التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام، وأقدم لكم الآن نشرة الأنباء الأخيرة من إذاعة العراق الحر. قال مسؤولون في بغداد اليوم أن جميع دول جوار العراق بما فيها إيران وافقت على المشاركة في المؤتمر الخاص بإحلال الاستقرار في العراق والذي من المفترض أن يعقد في بغداد الشهر المقبل. جاء هذا الإعلان بعد أن قالت إيران في وقت سابق اليوم أنها تدرس الدعوة. نائب وزير الخارجية لبيد عباوي قال لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء أنه لم ترفض أي دولة الدعوة لحضور المؤتمر رغم أن روسيا وفرنسا ما تزالان تنظران في الأمر. عباوي أضاف أن الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والسعودية وإيران قالت أنها ستشارك في الاجتماع وأنه سيتم تحديد الموعد في غضون 2 يوم. هذا ولم يصدر عن إيران تأكيد حول مشاركتها. مكتب رئيس الوزراء نور المالكي أكد أنه وجه دعوات رسمية إلى المؤتمر للدول المجاورة ومصر والدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، وكذلك وجه الدعوة إلى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وجاء في بيان صدر عن مكتب المالكي أن الحكومة العراقية تأمل في الحصول على الدعم السياسي لحكومة الوحدة الوطنية في مجال إحلال الاستقرار والأمن، وهو ما سيسهم في تحقيق المصالحة الوطنية في العراق. يذكر أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أعلنت يوم أمس أن الولايات المتحدة ستشارك في المؤتمر، قائلة أن واشنطن تؤيد الدعوة التي وجهتها الحكومة العراقية إلى إيران وسوريا لحضور هذا التجمع، وأضافت أن الاجتماع سيكون بمستوى نواب الوزراء ثم سيعقد اجتماع لاحق بمستوى الوزراء ربما في نيسان. مسؤول إيراني وهو علي لاريجاني قال من جانبه أن حضور الولايات المتحدة المؤتمر لا يمثل مشكلة بالنسبة لإيران. هذا وأعلنت سوريا على لسان مسؤول في وزارة الخارجية رفض الكشف عن اسمه أن أحمد عرنوس وهو مساعد في وزارة الخارجية السورية سيمثل سوريا في المؤتمر. يذكر أنه إلى جانب إيران وسوريا وجه العراق الدعوة لحضور المؤتمر إلى البحرين ومصر والأردن والكويت والسعودية وتركيا. من جانبه قال البيت الأبيض اليوم أنه لا ينوي السعي إلى إجراء حوار دبلوماسي مع إيران من خلال حضور المؤتمر الدولي حول أمن العراق والذي من المفترض أن يعقد في بغداد. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده في غرب بغداد اليوم خلال عملية فرض القانون في العاصمة. قتل 10 عراقيين في الأقل وأصيب ما يزيد على 20، إصابات بعضهم خطيرة في انفجار سيارة مفخخة اليوم في سوق في البياع حسب مصادر في الشرطة. وفي تطور آخر، أطلق مسلحون مجهولون النار في المقدادية على شقيقي عضو مجلس النواب سليم عبدالله الجبوري الناطق باسم جبهة التوافق الوطنية وعضو الحزب الإسلامي العراقي، فأردوهما قتيلين. في هذه الأثناء قتلت قوات التحالف اليوم 8 إرهابيين مشتبه بهم واعتقلت 6 آخرين في عمليات استهدفت متمردين وتنظيم القاعدة في العراق، حسب ما ورد في بيان صدر عن قوات التحالف اليوم. أوضح أن تقارير استخبارية تشير إلى أن المشتبه بهم ضالعون في هجمات ضد قوات التحالف في منطقة التاجي. في بغداد أطلق رجال الشرطة خارج مرحبا مركز شرطة باب الشيخ النار على مهاجم انتحاري يقود سيارة مفخخة عند اقترابه من المركز، فغير المهاجم اتجاهه واصطدمت السيارة بحاجز كونكريتي قبل أن تنفجر. قتل نتيجة هذا الحادث مدني وأصيب رجل شرطة ومدني. من جانبه لاحظ العميد قاسم عطا الناطق بلسان خطة أمن بغداد انخفاضا كبيرا في مستوى العنف على مدى الأسابيع المنصرمة، وأعلن مقتل 70 مسلحا واعتقال أكثر من 450 في بغداد منذ بداية تنفيذ الخطة في 12 من شباط، إضافة إلى وضع اليد على كميات من الأسلحة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن مسؤولين من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سيعقدون اجتماعا الأسبوع المقبل في نيويورك كخطوة أولى نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. مساعد وزير الخارجية كريستوفر هيل ونائب وزير خارجية كوريا الشمالية كيم كي كوان سيلتقيان في 5 و 6 من آذار المقبل في أول متابعة لاتفاق 13 من شباط الذي تم التوصل إليه في الصين، والذي ستقوم كوريا الشمالية بموجبه بتعليق برنامجها النووي. تجري وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكت محادثات مع الرئيس حميد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابل. هذا الاجتماع هو الأول في سلسلة اجتماعات تعقد مع مسؤولين حكوميين ومع قادة في قوات إيساف التابعة لحلف شمالي الأطلسي الناتو. هذا وقد تعهدت بريطانيا بإرسال 1400 جندي إضافي إلى أفغانستان للمشاركة في محاربة المسلحين في منطقة هيلماند الجنوبية. يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية بيكيت وصلت إلى أفغانستان يوم الثلاثاء بعد محادثات أجرتها في إسلام أباد. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين نتابع من خلالها نتائج بطولة المصارعة للأحداث التي جرت في محافظة ميسان. وهناك تغطية للمؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد الشلبي رئيس الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، كما ستستمعون إلى جولة جديدة على الصحف العراقية وأبرز ما حملته من عناوين ومقالات رأي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع أسماء السراج وحلقة من برنامج قضاياها. سيدتي وسادتي، بداية نعود إلى العاصمة بغداد، ففي مؤتمر صحفي عرض العميد قاسم عطا الناطق الرسمي باسم خطة أمن بغداد عرض إيجازا لمجمل العمليات التي شهدتها العاصمة منذ البدء بتنفيذ الخطة الأمنية الجديدة، كما عرض للبيانات التي أصدرتها قيادة العمليات والخاصة برفع الحواجز الكونكريتية ومنع بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء وأيضا منع مظاهر التسلح. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
أعلن الناطق باسم عمليات بغداد العميد قاسم عطا في مؤتمر صحفي الأربعاء أن قوات الأمن العراقية تمكنت خلال الأسبوع الثاني من تطبيق خطة فرض القانون من قتل 30 واعتقال 305 أشخاص ممن وصفهم بالإرهابيين المطلوبين، وكذلك اعتقال 304 أشخاص من المشتبه بهم. العميد قاسم عطا أوضح أيضا أن العمليات أسفرت عن العثور على 59 عبوة ناسفة وتسعة عجلات مفخخة تم تفكيكها، وكذلك العثور على مخزن كبير للأسلحة في منطقة المدائن. وفي ظل الانفجارات العديدة التي شهدتها الخطة الأمنية لمدينة بغداد لم يأتي ذكر عدد السيارات أو العبوات الناسفة التي انفجرت وأعداد الضحايا الذين سقطوا جراءها ضمن إحصائيات الناطق باسم عمليات بغداد. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر بهذا الصدد أجاب العميد قاسم عطا:
مستوى العمليات الإرهابية سجل انخفاض ملحوظ، وأيضا هناك تضحيات من قبل القوات المسلحة ومن قبل المواطنين، وهذه التضحيات تخضع لعمليات تدقيق نهائية من قبل الجهة المعنية وهي وزارة الصحة، وإن شاء الله سنعرض لاحقا الخسائر أو التضحيات ومجمل العمليات الإرهابية، وأعددنا بعض المخططات البيانية الخاصة بمستوى الانخفاض وكذلك مستوى الخسائر والتضحيات.
وعن مجمل ما تحقق منذ بدء خطة فرض القانون ولغاية 28 من شهر شباط الجاري، أوضح الناطق باسم عمليات بغداد:
قتل 70 إرهابي وإلقاء القبض على 451 واعتقال 370 من المشتبه بهم، بضمنهم 4 يحملون الجنسية العربية، وتحرير 17 مختطف، وبلغ مجموع العوائل العائدة لحد الآن 1020 عائلة. والأسلحة المضبوطة بحوزة الإرهابيين تتكون من 562 قطعة سلاح، 97 عبوة ناسفة تم إبطال مفعولها، 23 عجلة مفخخة تم تفكيكها، 10766 أعتدة مختلفة الأنواع، و508 متر أسلاك تفجير، و1082 كيلوغرام من مادة التي إن تي، و46 بارود أسود، و42 مادة السي فور، وعشرات من أصابع التي إن تي.
من جهة أخرى، أشار العميد قاسم عطا إلى بعض البيانات التي أصدرتها قيادة عمليات بغداد، من بينها إلزام جميع مقرات الأحزاب بنزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ورفع الحواجز الكونكريتية التي تحيط بمقراتها، وكذلك منع الترويج للمشتقات النفطية في السوق السوداء.
البيان الخاص بمنع بيع المشتقات النفطية بكافة أنواعها في السوق السوداء، والبيان الخاص برفع كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مقرات الأحزاب، وكذلك منع المظاهر المسلحة من أمام المقرات، ورفع الحواجز الكونكريتية والأسلاك الشائكة. البيان الخاص بمنع وقوف العجلات في الشوارع العامة وبدون استثناء، وتحديد أماكن وقوف هذه العجلات في الساحات المخصصة لها. تقرر فتح ثلاث خطوط ساخنة لاستقبال إخبار المواطنين عن العناصر الإرهابية والمتفجرات، علما بأن هذه الهواتف تعمل على مدار 24 ساعة.
الناطق باسم عمليات بغداد عرض شريطا مصورا يظهر عثور لواء الأسد التابع لقوات حفظ النظام على مخزن كبير للأسلحة والأعتدة، معظمها كان من مخلفات الجيش السابق.
هذه هي نماذج من الأعتدة والمتفجرات اللي تم العثور عليها في منطقة سلمان باك، وهذه كانت مخبئة في مستودعات، والهدف منها هو ضرب المواطنين الأبرياء. وقوة الأسد البطلة تمكنت برد فعل سريع من العثور على هذه الكميات الكبيرة جدا في هذا القاطع، وأيضا بأن لدينا كميات كبيرة أخرى تم الاستيلاء عليها أو ضبطها في القواطع الأخرى.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وما زلنا مستمعين الأكارم في بغداد، حيث رد الدكتور أحمد الشلبي رئيس الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، رد على الاتهامات والانتقادات التي توجه للهيئة من قبل جهات مختلفة داخلية وخارجية، مشيدا بدور الهيئة في إعادة أعداد كبيرة من البعثيين السابقين إلى وظائفهم. ليلى أحمد لديها المزيد من التفاصيل.
تعرضت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث مؤخرا إلى جملة انتقادات من أطراف سياسية عراقية، كما جوبهت بانتقادات أخرى أمريكية، إلا أن رئيس الهيئة أحمد الشلبي دافع عن إداء هيئة اجتثاث البعث، وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الأربعاء بأن الهيئة تعد باب رحمة لمئات الآلاف من العراقيين الذين انتسبوا للبعث تحت ظروف معينة في وقت كان قرار الحاكم المدني بول بريمر يقضي بإقصائهم كليا من الوظيفة.
لأسباب سياسية وأسباب مصالح ضيقة تعرضت الهيئة إلى هجمات كثيرة واتهمت بشتى أنواع التهم، ولكن الحقيقة هي بعيدة عن هذه التهم كل البعد. جاءت الهيئة لتقوم بدور إصلاحي وتوفيقي. إجراءات الهيئة عندما تأسست أعادت كل من كان تحت رتبة عضو فرقة إلى الحزب دون سؤال وجواب. مع الأسف هذه الحقيقة لم تسجل للهيئة في الإعلام، واتهمت الهيئة بأنها أخرجت عشرات الآلاف مئات الآلاف من عملهم، وتسببت في منع الطلاب من الوصول إلى مدارسهم. كل هذا طبعا هراء وغلط، والآن هناك أطراف أمريكية تتهم الهيئة بأدوار غير إيجابية. عليها أن تطلع على نص القرار الذي أصدره السفير بريمر بصفته الحاكم المدني في العراق. الهيئة جاءت كرحمة لكثير من أبناء العراق الذين انتسبوا إلى حزب البعث ولم تكن لهم رتبة في الحزب فوق رتبة عضو الفرقة.
ويذكر إن قضية اجتثاث البعث تعد محورا هاما في مشروع المصالحة الوطنية، وقد دعت جهات سياسية عديدة بإلغاء الهيئة، في حين قدمت جبهة التوافق مشروع قانون، كما قدم رئيس القائمة العراقية أياد علاوي مقترحات بشأن تعديل عملها. أما هيئة اجتثاث البعث فقد أعدت هي الأخرى مشروع قانون جرى تقديمه إلى لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب على أن تجري مناقشته بعد انتهاء إجازة الفصل التشريعي الثاني للمجلس. ويتضمن مشروع القانون بعض التغييرات التي قال عنها أحمد الشلبي بأنها تنسجم والمرحلة الحالية ومشروع المصالحة الوطنية.
أهم تغييرات موجودة شمول أكبر عدد ممكن من العراقيين الذين كانوا أعضاء في حزب البعث حتى قيادة الشعبة بالعودة للوظيفة والحصول على التقاعد، وسيبقى خارج هذا النطاق عدد من كبار أعضاء حزب البعث من أعضاء الفروع والمكاتب والقيادة القطرية. هؤلاء عددهم لا يتجاوز 1500 واحد من حزب في العراق كان عدد منتسبي يزيد على المليون.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول وجود ضغوطات أمريكية تمارس على الهيئة، قال الشلبي:
الأمريكان دورهم السياسي في العراق هو دور تقديم المشورة والنصح، عندهم آراء وعندهم أفكار في اقتراحاتهم احنا نسمعها. حصلت عدة اجتماعات مع أعضاء من السفارة الأمريكية واستمعوا إلى وجهة نظرنا، توصلنا معهم إلى فهم مشترك، ولكن الأمر ليس مناط بهم، الأمر هو مناط بمجلس النواب العراقي.
من ناحيته نفى رئيس لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب فلاح حسن شنشل بوجود نفي قاطع من بعض الكتل السياسية لمشروع قانون هيئة اجتثاث البعث، حيث قال:
لجنة اجتثاث البعث متكونة من 7 من أعضاء مجلس النواب العراقي، وكل عضو من أعضاء هذه اللجنة هو منتسب إلى أحد المكونات السياسية في البرلمان، وأعطيناه هذا القانون لكل شخص منهم وقد عرضه على الجهة التي ينتمي إليها، واستلمنا حقيقة الأمر عدة مقترحات من القائمة العراقية، مقترح من جبهة التوافق، وهذه المقترحات درسناها، وكذلك مقترحات من التحالف الكردستاني التي تؤكد على إجراءات اجتثاث البعث وعلى تحقيق العدالة الانتقالية في العراق.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
I'm
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
جريدة صباح وفي عددها اليوم الأربعاء عرضت خبر نفي التصريحات التي تحدثت عن تشكيل جبهة برلمانية جديدة، فتقول إن حزب الفضيلة نفى الأنباء التي ذكرت انضمامه إلى تحالف برلماني جديد يضم العراقية وقوى أخرى، فيما قال عضو في التوافق إن أي حديث عن تكتلات جديدة سابق لأوانه، لافتا إلى أن أي مشاورات رسمية بهذا الشأن لم تجري. من جهتهم نبه متابعون إلى أن الأوضاع التي تحيط بالقائمتين العراقية والتوافق لا توفر مناخا صالحا لتشكيل ائتلاف بسبب وجود عدد كبير من النواب خارج العراق، ولأن أعضاء آخرين قد ينخرطون في تشكيلات جديدة أخرى مثل التكتل الذي أعلن عنه النائبان قاسم داود وعبد مطلق الجبوري. ومن عناوين الصباح أيضا قوات بريطانية تنضم إلى فرض القانون، والحشد الشعبي يشكل لجانا في الكرخ. مسؤولو ووجهاء ديالا يطالبون برفع دعوى قضائية ضد فضائية الجزيرة، وأنباء عن تورط طهران باغتيال السفير المصري في بغداد. هذا ومن جانبه كشف وزير الخارجية هوشير زيباري أن مسؤولين من سوريا وإيران سينضمون إلى مبعوثين من الولايات المتحدة وبريطانيا لحضور مؤتمر بغداد المقرر عقده الشهر المقبل لبحث السبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار في البلاد. وانتقالا إلى الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان، فاختارت لها المنشيت مصفحات جولان إسرائيلية لمواجهة المسلحين، فيأتي هذا العنوان على خلفية ما كشفت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن شركة أسلحة إسرائيلية ستزود وحدات مشاة البحرية الأمريكية المارينز المنتشرة في العراق بستين آلية مصفحة من نوع جولان، وبحسب ما نشر في صحيفة الزمان التي نطالع فيها أيضا قوات أمريكية تعتقل مدير عام الخطوط الجوية العراقية، ومجلس البصرة يحمل الداخلية مسؤولية ضعف الأجهزة الأمنية. الشهر الثاني مفاوضاتنا مع البنك الدولي ترتب زيادة أسعار. ومن الزمان نتحول إلى صحيفة المدى لنقرأ فيها صحة الرئيس طالباني جيدة ويغادر المستشفى قريبا. السيد السيستاني أكد أنه صمام الأمان وملوك ورؤساء طلبوا تضييفه. عبد المهدي أحد المسؤولين كان وراء تفجير البلديات، إطلاق عملية تحقيق وإدانة واسعة للحادث. ونقلا عن مسؤول كردي، قوات البيشمركة ستتحول إلى قوات حرس كردستان. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نبقى معكم في هذه الفترة المخصصة للتقارير. في دهوك قدم المسرح الجوال التابع لمديرية النشاط المدرسي عروض مسرحية للأطفال في العشرات من المدارس الابتدائية التابعة للمحافظة. زياد عابد مدير النشاط المدرسي في تربية دهوك تحدث لإذاعتنا عن أهمية المسرح الجوال والعروض التي قدمت.
المرحلة الثانية للمسرح الجوال في محافظة دهوك قد بدأ يوم الأحد 24/2 كمرحلة ثانية بعرض 48 مسرحية، وكانت المرحلة الأولى أيضا 48 مسرحية قدمت من قبل مديرية النشاط المدرسي في مدارس القرى والأغذية والقصبات والنواحي وبعض مدارس مراكز المدينة التي يعذر على أطفالهم مشاهدة المسرح. فنحن أوجدنا فكرة العربة المتنقلة بسيارة مزرعة وعلى شكل مسرح، تقدم فيها مسرح دمى من قبل ممثلين هم من مدرسي أو خريجي مع فنون جميلة كمعلمين الفن المسرحي، يعرضون للطلاب مواضيع متعددة عن النظافة، عن التربية، عن التقدم، عن العلم، عن الانتماء إلى المدرسة، عن أعمالهم اليومية ومشاكلهم اليومية، والتحدث مع الطلبة ب بشكل أرنب وعجوز، يعني بشكل كوميدي أراغوزي،
والوقوف على أهمية تقديم هذه العروض المسرحية ومدى تأثيرها على الأطفال. التقت إذاعة العراق الحر بالمسرحي بشار شهاب المدرس بمعهد الفنون الجميلة بدهوك، والذي قال:
كثير نشجع المسرح المدرسي أو المسرح التربوي أو مثل ما نسمع حاليا يسموه المسرح الجوال. صراحة هذا يساعد على النمو والوعي عند الأطفال خاصة في مرحلة الابتدائية أو في مرحلة الروضة، حتى يصير عندهم فكرة بسيطة عن المسرح وما هي المسرح وماهيات المسرح. بصراحة يعني بشكل بسيط يعني نقدر نسميه مسرح تربوي همين، لأنه هو يشجع الطلاب على التعلم. أذكر مرة من المرات اشتغلنا مسرحية في محافظة الموصل بأكاديمية فنون جميلة، وجبنا الأطفال شافوا المسرحية. طبعا هم من قعدوا قمنا احنا نعد الأرقام ونقول مثلا 1-2، هم الطلاب مباشرة بدون وعي وبدون أي إرادة مباشرة يصيحون 3 يصيحون 4. إذن هو هنا دورنا كمل أنه نعلم الطلاب يطور يبني قيم جمالية وفكرية، قيم أخلاقية، قيم تربوية، يعني هاي كلها تحملها رسالة المسرح.
هل لهذا المسرح الذي يستخدم الآن في المدارس أن يكون السلاح ذو حدين، مثلا أن يكون له تأثيرات سلبية، وكيف يكون؟
بالفعل احتمال يكون إذا علمت التلميذ شيء خطأ عن المسرح، احتمال هو راح يعني تترسخ عنده هاي الفكرة وتبقى عنده هاي الفكرة أنه المسرح بها سلبيات. لكن هو المسرح أبد ما بي سلبيات، مستحيل بي سلبيات، كلها إيجابيات. لكن أكو ناس عندما أنت توجهه بطريقة خاطئة إلى شيء هو مو خطأ مثل المسرح، إذا راح تكون عنده سلبيات. ومن تكون عنده سلبيات وخاصة الطفل، يعني إذا ترسخ هذا الشيء هذا وبعد يعني ما راح يتغير.
كان هذا تقريرا حول المسرح الجوال الذي قامت مديرية النشاط المدرسي باستحداثه لتقديم العروض المسرحية لتلاميذ المدارس الابتدائية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.